أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الكريم المفضال، أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا من عباده الخالصين المخلصين المخلصين الذين تخلصوا من هوى النفس، وتخلصوا من تبعات الذنوب، وتحمل رب العباد سبحانه وتعالى تبعاتهم عند الناس، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل أن يؤمن أوطان المسلمين، وأن يرقى دماء المسلمين، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائه عز وجل. وبعد، تحدثنا فيما يقرب من يعني 16 أو يعني صفة أو أكثر من صفات عباد الرحمن، وما بين التواضع والحلم والبعد عن شهادة الزور والبعد عن الشرك وأدرانه. رب العباد عز وجل بعدما سردت الآيات في سورة الفرقان صفات عباد الرحمن التي قلت لكم من قبل أن ممكن الإنسان فينا سواء رجل أو امرأة، كبير أو صغير، يحصي هذه الصفات، يكتب هذه الصفات 11 مثلا، ويقول: هل أنا أتصف بهذه الصفة؟ هل أنا أمشي على الأرض هونا؟ هل إذا خاطبني جاهل قلت له سلاما؟ هل أنا سبحان الله يعني لا أشهد أبدا زور، ولا لأن لهوى أو لشيء معين في نفسي يعني أزكي إنسانا ما كان يجب لي أن أزكيه، أو أن أخسف وأصغر وأقلل في قيمة إنسان آخر لأنه يعني لأنني لا أحبه، أو أزيد في صفات إنسان آخر لأنه ولدي أو عمي أو خالي أو أبي أو أمي، هكذا. هذه صفة من الصفات، فأنا ممكن ترصد هذه الصفات واحدة واحدة وثم أعيدها على نفسي وأطبق، هل أنا فعلا بما يرضي الله في هذه الصفات أم أنا بعيد عن هذه الصفات؟ طيب، إن فرضنا جدلا أن مثلا هذه الصفات التي ذكرناها 16 في مثلا منها 6 وينقص مني 10، طيب إلى متى سوف أتلكأ؟ لأنني أريد أن أسكن مع عباد الرحمن، أريد أن أكون في معية عباد الرحمن، أريد أن أكون من هؤلاء الذين مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، أعمل دراسة جدوى، يعني بمعنى أقول أنا إن شاء الله، نحن الآن مثلا إن شاء الله في شهر رمضان هذا، إلى رمضان القادم إن كنا من أهل الدنيا عندي 11 شهرا، طب ال 11 شهر دول كل شهر أحاول أغرس صفة أو أنزع صفة، يعني شهادة الزور لازم تنزع، الذين يدعون مع الله إلها آخر لا يزنون، يعني تنزع صفة من الصفات السلبية وتضع صفة إيجابية، وأعاهد رب العباد على المواصلة. هنا القرآن يصير حجة لي لا حجة علي. أما أن أقرأ القرآن وقد أحفظ القرآن وقد أعلم من القرآن أشياء كثيرة من محكم ومتشابه ونسخ ومنسوخ ومكي ومدني وأحكام تنزيل، ولكن لا أنزل هذا على واقعي، أو لا يظهر هذا ولا ينطري على سلوكياتي مع الصغير والكبير ومع القريب والبعيد ومع الزوجة والأهل والجار والزميل في العمل والسائر في الطريق، إذا لم ينطبق هذا ويتطابق يعني هذا الكلام مع سلوكياتي، يصير القرآن حجة علي ولم يصبح حجة لي، وهنا تصبح مشكلة. رب العباد بعد ما ذكر كل هذه الصفات الجميلة قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الله، الغرفة هي أعلى وأفضل شيء في المنزل، كانت العرب تقول الغرفة، يعني نقول اليوم المجلس يعني أو غرفة الاستقبال أو إلى آخره، اللي المكان الذي يعني أنظف مكان وأفضل مكان ويوضع فيه أفضل الأثاث وأفخر الأثاث. أولئك يجزون الغرفة، والغرفة هذه منزلة في الجنة تكاد تقترب من الفردوس الأعلى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إيه اللي جاب سيرة الصبر هنا؟ يا الله، أول شيء التواضع يحتاج إلى صبر، لأن في أحيانا واحد يجي يتكبر عليك، يعني شوقي رحمه الله عليه كان يخاطب السيد نصير. السيد نصير ده كان واخد بطولة الأولمبياد في حمل الأثقال في الثلاثينات أو في العشرينيات من القرن الماضي، يعني أكثر من 90 سنة. فكتب له شوقي كلام جميل جدا، منه يعني لا أذكر كله لأن القصيدة طويلة، لكن منها بعض الأبيات، يعني قل لي نصير وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلة، أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الحياة قليلة، أحملت دينك في حياتك مرة، أحملت يوما في الضلوع غليلة، هذه الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. يعني الحديد رغم ثقله ضئيل بالنسبة لأن الواحد يتحمل، واحد غبي، واحد بيتمنظر عليه، واحد بيتكبر عليه، واحد من الإمعات الذين لا يسمع يعمل لك منظر، وبالذات لما يكون في مسؤولية، لما يكون قاعد كده في 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 إدارة وهو الذي يجب أن يوقع، يا الله ويراك كده داخل عليه وأنت رجل يعني معروف يعني إلى آخره، وبعدين يعمل عليك إيه، يعمل عليك منظر لا حول ولا تتعجب. هذه الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. إذن الثقل مش في الحديد ولا الثقل في الجبال، الثقل كما كان الإمام الشافعي، يعني كان واحد ثقيل الظل يأتي يزوره فيطيل المكث عنده. فالإمام الشافعي كان يعني لما يرسل له أن يعني هذا الرجل يريد أن يأتي إليه يقول له أنت ثقيل علي وأنت عندك، فما بال لو جئت إلى عندي. وكان يقول إذا تحاورت مع ثقيل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. في ناس عندها من كثرة الفضول ثقل ظل يسألك وبكام اشتريت السيارة هذه، والله يا ربنا أكرم الحمد لله، لا بكام يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، طب بكذا، وجبتها نقد ولا تقسيط، يعني ربنا سهل أمره، لا 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 بس أنت فاهمني، فتضطر تجيب. وأحيانا بعض الناس من كثرة الأسئلة تضطر الناس إلى أن تكذب عليها، يكذب، ما هو هيعمل ايه الرجل، يعني يقول له وكيف يعني انت راتبك سبعة ولا خمسة وتأتي بشيء بسبعين ألف، يا عم انت مالك ومال الناس، ايش دخلك انت في خصوصية، هذا هو الانسان الثقيل الذي يضطرك الى ان تكذب. والله اتخيل ان اضطرار المجيب بالكذب على هذا الانسان الفضولي ربما كذبه في ميزان سيئات هذا الفضولي، لانه اللي بيضطر للكذب. ليه كده؟ خليك يا اخي خفيف. المؤمن كما قلت لكم من قبل كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. عايزين يبقى في حياء بيننا وبين بعض. سيدنا عثمان عاش سنة كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت الرسول، فكان عايش في الطبق الثاني، كان متزوج بنته، فلما ماتت أم كلثوم أخذ رقية، فرقية ثم أم كلثوم، فسبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم يعني مكث معي عثمان سنة كاملة ما سمعت خشخشة مائه في الطشت، يعني سيدنا عثمان لم يغتسل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقى في حرج معين ببقائه في هذا المكان، فكان يروح بعيد وإيه ويغتسل. إذن هذا هو الحياء، هذا هو الحياء، حتى أن 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 الملائكة لا تستحي من عثمان كما ورد سبحان الله العظيم. إذن نحن نريد أن يكون بيننا حياء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فالتواضع على الصبر، والتحمل المؤذين على الصبر، وتحمل أهل الجهل على الصبر، وقول الحق على الصبر، والبعد عن الفواحش على الصبر، سبحان الله، وقيام الليل على الصبر. بالعكس ده الصبر على الطاعة أشد على النفس من الصبر عن المعصية، لأن المعصية بطبيعتها مقذرة عند أولي الألباب. يعني مثلا يقول لك كيف يا اخي اشرب خمر، استغفر الله، كيف يا اخي اصلي واعمل كذا، ما ينفعش، فهي مستقدره. لكن الصبر على الطاعه ده عايزه قوه يقين وقوه ايمان قوي جدا، بحيث انك ايه يعني الواحد عايز مجهود عنيف حتى يواظب. ليه؟ لان الشيطان للانسان بالمرصاد. وانا اريد ان اقول ان احنا بنعدد الاعداء، والله يا اخوانا عدونا واحد، واحد فقط هو الشيطان. لو انت فرغت يعني همك للنصر على هذا العدو، لا ابن عمك عدوك، ولا ابن خالك عدوك، ولا عمك عدوك، ولا اخوك عدوك، ولا ابنك، ابدا ابدا. قد يكون بعض الحالات الاستثنائيه من ازواجكم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يجوز ان فيه يعني عداوات تاتي لنا من هؤلاء، لكن دي حالات استثنائيه، لكن عدوك الأساسي هو الشيطان. يقول ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله. فقال ربنا في آخر السورة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يا الله، يعني يعبأ بالشيء، يعني ما عبأت بالشيء، يعني لا أبالي به، يعني أنا لا أعبأ بفلان، يعني أنا لا أبالي. سبحان الله، ليس له عند إيه قيمة. أو أنه سبحان الله جاء من العبء، هو ثقل، يعني هو لا أي عبء أنتم تثقلون المسألة. ليس هنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله سبحانه وتعالى الأمر أمرين، إما أنك يجب أن تكثر من الدعاء، أو أن دعاء ربنا لنا إلى الإيمان، أن ندخل في طريق الإيمان، يعني هذا من الأفضل لنا ومن الأصلح لنا ومن المستقبل لنا الطيب أن إيه؟ أن ندخل في حومة الإيمان. نأتي لقضية الدعاء. الدعاء فيه ثلاثة أمور، إما أن يعجل لك بالإجابة، وهذا شيء طيب يتمناه كل واحد، يقول لك يا أخي والله أنا قلت يا رب كان سبحان فرج الله جاء. طيب، وفيه الله عز وجل يؤخر استجابة بعضا من العباد. ليه؟ لأن الله يحب أن يسمع صوته، رب العباد يحب أن يسمع صوت بعض العباد، لأنه هو لو يعني ما فيه ناس عزكم الله صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. يعني مثال يعني لما يأتي شهر زي رمضان ده بعد موسم الامتحانات، والإمام على المنبر يقول اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحان، من يؤمن بقوة؟ الولد اللي عنده ملحق، اللي عنده امتحان، اللي عنده مقابلة في الغد عشان رايح ايه يستلم وظيفة جديد. لكن اللي ليس له عنده امتحان، لما يدعو هذا الإمام هذا الدعاء ولا شيء، اللهم اشف مرضانا، اللي عنده مريض ايه يقول آمين بقوة، واللي ما عندهش مريض آمين تخرج خير منه ايه، كأن احنا بنعبد ربنا بالقطعة. بالضغط يبقى في قوة، مفيش ضغط يبقى ايه حاطط يده، حتى ده حتى من كسل الناس في المسجد مش راضي يرفع يديه الاعلى، لا ده حاط يديه على ركبتيه كده من باب الايه، خلص يا عم عشان اروح. طب بالله عليك ده معتبر من المليار ونص مليون ونص مليار، ده هو ده اللي يخوف اليهود والصهاينة، وهذا هذا هذا النوع، ده هو جاي بالعافية، ده جاي بس عشان ايه عيب انه مستحي على دمه انه يقعد في البيت ساعة صلاة الجمعة، لانه جاي كده وعشان ولك عيب ده رمضان والناس كلها تصلي واولادي يقول علي ايه، فجاي كده مجاملة. لكن لا، هل هذا هو المؤمن الحق؟ هل هذا هو المسلم الصادق؟ قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قلنا قبل الفاصل عن الدعاء ان اما ان يعجل لك رب العباد بالاجابة، ده شيء طيب، وإما أن يرفع عنك من البلاء ما كان سوف يحل بك. في بلاء كان جاي وربنا إيه؟ إن لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. خلي بالك من الكلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء هو الذي يستطيع أن يرد القضاء. الدعاء ده عامل زي إيه؟ نشبهها بلغة الحروب، في مدافع مضادة للطائرات، فالطائرة تلقي قنابل وقذائف، وفي مدافع خاصة تضرب هذه القنابل في الجو فتنفجر فلا تنزل على الجيش أو على المحاربين أو على المدنيين. وكأن الدعاء هذا الابتلاء نازل من القضاء، نازل من فوق، البلاء نازل سبحان الله، وتنطلق هذه الدعوات النورانية من قلب العبد المخلص بإخلاص نية سبحان الله، مع هذا التصارع ما بين ان الدعاء والقضاء يعترجان ما بين يعترجان ايه يتصارعان يعني يعترجان ما بين السماء والارض. فاسم القضاء نزل ولكنه لم ينزل على العبد، والدعاء صعد فلا يرد القضاء الا الدعاء. فلا تستهن بالدعاء، الدعاء ده اساس يعني 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 اعلان العبد قبلة حجمه وحاجته الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث في الدعاء أن ربنا يدخر هذا ثوابا لك يوم القيامة. بس في نقطة خطيرة أنت مش واخد بالك منها، أنت تدعو بشيء معين تمام، طيب هذا الدعاء قد يكون عليك على مش لما الراجل لما نظر لولده وبعدين يجي الولد بيتكبر عليه بعد ما اصبح له حيثيه. قال ايه؟ دعوت الله ان تسمو وتعلو علو النجم في كبد السماء، فلما ان علوت بعدت عني، فكان اذا على نفسي دعائي. يعني يطول يا رب وفقه، يا رب خليه اعلى المراتب، يا رب اكرم. فجأة اول ما جاء اصبح وزير انكر اباه. يا الله، دي مش قلة اصله بس، لا ده قلة ادب وقلة دين وضياع شهامة وضياع مروءة. مفيش نخوة، مفيش شكر للنعم، مفيش شكر لهذا الاب سبحان الله العظيم. فالمسلم الصادق، المسلم الصادق هو الانسان الذي ان دعا ولم يستجب له رب العباد يحصل ثلاث امور. اول شيء لا يغضب، ثاني شيء لا يستعجل، مش يقول يعني انا فين الدعاء فين الاجابه، لا. الامر الثالث ينتظر الفرج من الله، لان ممكن رب العباد انا ادعو شيء والله لا يجيب لي الدعاء، وهذه الاجابه هي دي الاجابه نفسها. الله، مش فيه ناس الان بعلم الجينات بيتحكموا في نوع الجنين القادم؟ هو وزوجته يروح للطبيب يقول والله انا عايز كذا وكذا وكذا، عايز ذكر مش عايز انثى، انا عايز ولد ولي عهد، عايز سبحان الله لا اله الا الله. فلما يرزق بالولد كما اراد هو، ممكن الولد يطلع زي ابن نوح عاق. بعض الناس يسالوك يقول لك ايه، ممكن يا شيخ اذا استطعنا ان نتحكم، انا عايز ولد شعره نصه اصفر ونصه اسود، لا حول ولا قوه. وبعدين وانا عايز عيناه زرقاوتان، خلل عنده في نفوخه ده ولا؟ طيب ما يقول لك العلم ممكن يعمل كده يتحكم. طبعا ماشي يا عم، انا لا اقول حراما، ولكن اقول لك تحمل نتيجه اختيارك، ما تسيب نتيجه اختيار. ما في ناس الى الان ما شاء الله عليهم مصرين على الطريقه التقليديه القديمه، يقول والله للطبيبه انا ما عايز اعرف اللي في بطن زوجتي الا لما تولد، انا عايز اعيش فرحه يا ترى ولد يا ترى بنت. لكن لا، ده عارفينه من الشهور الاولى، ده ولد ويجهزوا غرفه الولد ويجهزوا ملابس الولد، ويطلع الولد يكره ابو الولد في الولد، لا اله الا الله، من سوء المعامله ومن الامراض اللي جاي بيها. تحمل انت نتيجه اختيارك، اختار الا تختار، ودبر الا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذا التكذيب سوف يصير ملازما لكم طوال حياتكم. ليه؟ لان هذا التكذيب الذي كذبتموه الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذا التكذيب ملازما لكم كعقاب، لان التكذيب هذا اوردكم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل في ايات سوره الفرقان انشرحت الصدور عندما قرات هذه الصفات العظيمه لعباد الرحمن. ونحن كما قلنا في بدايه الحلقه، هل لا نعيد ترتيب اولوياتنا وندخل في معيه عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة؟ الله على التحية والسلام داخل الجنة. إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبق. الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، الله أكبر. يبقى إذا الملائكة قاعدة تدخل عليه بالإيه؟ بالهدايا من عند رب البرايا سبحانه وتعالى، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لا نوم فيها ولا موت ولا هم ولا غم ولا حزن. وأعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي. والدنيا كلها والأمراض النفسية كلها تحت العنوانين دول. كل المرضى النفسيين، تعالى يا عم مالك، يقول قلق على الأولاد. ليه يا عم؟ أصلهم صغار وأنا كبرت في السن، وربما لو أموت يمكن إيه أخوهم الكبير ولا عمهم ما ياخد باله منهم. يا عم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تقولش هم البنات ولا الأولاد. شوف، إذا كان الغد من رزقهم من عمرهم يعني، فسوف تأتيهم فيه الأرزاق، لأن ربنا كفل الأرزاق. وإن كان يجي الغد وليس من عمرنا أن نعيش إلى الغد، رزق الله سبحانه وتعالى رزقه بين الكاف والنون، رزقه مكفول عنده سبحانه وتعالى، رزقه يجب أن تثق أن رب العباد كما يرزقك الكلمة بسهولة سوف يرزقك المال بسهولة بإذن الله، ولكن تعمل الأسباب. يبقى إذن العبد سبحانه الله العظيم يجد أن رحمة الله ونعمة الله وفضل الله عز وجل عليه أن رزقه الإسلام، و أولئك يجزون الغرفة نتيجة الإسلام إيه؟ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. تحية من من؟ من الله. تحية من؟ من الملائكة. سلام من من؟ من سكان الايه؟ من سكان الجنة. ليه؟ لانها هذا الانسان في الدنيا كان في حالة سلام مع نفسه ومع غيره. وفيه ناس طول حياتها، انا اعرف ان فيه ناس بتقضي حياتها كلها في المحاكم، رايح يرفع قضية على فلان وقضية على علان ووكالة لفلان وتوكيل محامي فلان ويجيب اوراق ومستندات. يا عم اهدى شوية، الحياة مش كلها قضاء. يا عم ريح القضاء شوية، ريح وكلاء النيابة شوية، الله يرضى عنك. شوف حالك، لا اله الا الله. هو ما وراكش للمحاكم ومشاكسات في الناس يا اخي؟ انت هو انت لازم تاخد حقك واكثر منه يا اخي؟ ما تتركش من الحق. الله، والله اعرف اناس دخلوا المحكمة في عدة قراريط ارض، يعني كم متر كده، يعني سبحان الله يمكن 2000 متر ولا غيره. قعدت المحكمة 13 سنة تنظر القضية، انفق كلاهما 10 أضعاف ثمن الارض. طب بالله عليك، من الخاسر؟ كلاهما. وهما مين؟ اخين، اخوان، شقيقان، من بطن واحدة ومن اب واحد. ورغم ذلك توارثت الاجيال من السبعينات الى الان الاحقاد والحسد والضغائن وعدم الحب وقطع الرحم واولاد العم يكرهوا بعض. طب لماذا هذا كله؟ عشان الدنيا. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا اينعت نعت، واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فهل راجعنا يعني حياتنا وحياتنا وخطواتنا على ان نسير وفق منهج عباد الرحمن الذين هذه هي صفاتهم وهذه اخلاقهم وهذه هي سلوكياتهم؟ والله نحاول، وكل يوم وكل شهر نضيف الى انفسنا صفة جديدة، نضيف الى انفسنا سمة من هذه السمات التي اتصف بها عباد الرحمن. ليه؟ لان كما كلفهم بالاسلام كلفنا نحن بالاسلام، كما قرأهم القرآن، القرآن الذي قرأوه هو بين أيدينا نفس القرآن الحمد لله رب العالمين. الهدي النبوي الشريف اللي حصلوا عليه، حصلنا عليه ربما أكثر. الآن الحواسب، الحاسبات الآلية والكمبيوتر، وده القرص بسيط عليه مش عارف 100,000 حديث، 200,000 حديث، حديث محققة. مجرد أن تضغط زر معين تطلع كلمة الصبر كم مرة ذكرت في القرآن، الجنة كم مرة ذكرت في القرآن، حتى في الأحاديث نفس القضية. والله هذه أمور ميسرة. وبعدين في المصحف المعلم، ممكن تدخل على الحاسب كانه شيخ يقول يحفظ فيك القرآن، وإذا قلت كلمة خطأ يردك. الله، أنت عايز إيه تيسير أكتر من كده؟ المساجد والحمد لله مليئة، الشيوخ والعلماء موجودين، فماذا نريد نحن؟ والله وجب علينا أن نشكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا يا رب العالمين من أهل عباد الرحمن وفي زمرتهم، واحشرنا معهم يوم القيامة. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.